بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ومعرفةً به جل وعلا، نسأله تعالى أن يزيدنا محبةً وخشيةً له جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، في كل ركعة من ركعات صلاتنا ندعو ربنا، نقول اهدنا الصراط المستقيم. هل نشعر أيها الإخوة الأخوات بضرورة شديدة لهذا الدعاء؟ نكرر هذا الدعاء في اليوم 17 مرة في صلاة الفريضة، ثم في صلاة النافلة بحسب ما نصلي من نوافل. فهل نشعر باضطرار لهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ لأنه قد يقول قائل، الحمد لله أنا مسلم وأنا مهتدي، فلماذا هذا التكرار لهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم؟ أيها الإخوة الأخوات، ليست المسألة فقط مسألة تثبيت على الصراط المستقيم. بعض الناس يظن أن تكرار هذا الدعاء لأجل الثبات على الصراط المستقيم. نعم، الثبات نعمة عظيمة، ولكن الأمر أعظم وأجل من هذا. أيها الإخوة الأخوات، والله نحن نحتاج إلى الهداية في كل لحظة من لحظات حياتنا، ولذلك نعيش مع اسم الله الهادي. الهادي، هذا الاسم نحتاج إليه في كل أحوالنا، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نحمد الله تعالى أولا أن هدانا للإسلام، وهذه أعظم هداية. ثم أيضا هدانا الله تعالى لأن نكون من أهل الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك يقول أبو العالية تلميذ ابن عباس، أو أبو العالية نعم رضي رحمه الله تعالى من التابعين، يقول قد قرأت المحكم، يعني القرآن، قال قد قرأت المحكم 10 سنين، قال والله قد أنعم الله تعالى علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا، يعني لم يجعلني خارجيا من الخوارج الذين يخرجون على ولاة الأمر ويكفرونهم. فهذه هداية. كم الآن من الشباب أو من الناس من راح ضحية هذه الأفكار المنحرفة، يحمل فكر تكفير ولاة الأمر والمظاهرات والاغتيالات، وضيع حياته في هذه الأفكار المنحرفة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يكون المسلم على فكر طيب، على عقيدة سليمة ومنهج واضح، دين الإسلام الواضح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه هداية عظيمة. يكون قلبك خاليا عن أن يكون فيه تنقص لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه الهداية للفرقة الناجية هداية عظيمة. ثم بعد ذلك أيضا نحتاج إلى هدايات كثيرة. كم من الأمور في دين الإسلام لا نعلمها، كم من آية في القرآن لا نعرف تفسيرها، و كم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم نفقه معناها، كم من الأحكام الشرعية لا نعرفها. فإذا نحتاج إلى هداية نتعلم بها ديننا. ثم كذلك بعد هذه الهداية، هداية العلم، نحتاج إلى هداية التوفيق للعمل بالعلم. ولذلك الهداية في القرآن هدايتان، هداية بيان كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وترشد. فالإنسان يحتاج إلى هداية من الله تعالى حتى يتعلم. ثم أيضا ما يكفي أن يتعلم ثم لا يعمل بعلمه. حتى يكون العلم حجة لك لابد أن توفق للعمل بما تتعلم، فنحتاج إلى هداية نوفق بها للعمل. كم من الأمور التي نعرف فضلها ولكن من الذي يعمل؟ نعرف فضل المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد، وفضل صيام الاثنين والخميس، وفضل قيام الليل وتلاوة القرآن، لكن من الذي يعمل؟ من هداه الله تعالى ووفقه. ثم كذلك حتى العمل نحتاج إلى هداية تنزل علينا ونحن نعمل، ونحن نصلي، ونحن نتلو القرآن، ونحن نذكر الله، لأن العمل نحتاج فيه إلى إتقانه والخشوع فيه. هذه هداية، الخشوع في العمل، وكونك تعمل العمل بمحبة وشوق لله وخشية لله فيعظم أجرك عند الله، هذه هداية من الله تعالى. وإلا كم من الناس من يصلون ويقومون الليل، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السحر. نحتاج إلى الخشوع في العمل، نحتاج إلى التوبة من المعاصي والسيئات، هذه هداية، التوبة إلى الله تعالى هداية من الله تعالى. نحتاج إلى أن نطهر قلوبنا من الأمراض، من الحسد والبغضاء والكبر والغرور والرياء، هذه هداية من الله تعالى. وهكذا في الحقيقة كل أعمال الخير هداية من الله تعالى. برك لوالديك هداية من الله، صلتك لأرحامك هداية من الله، حسن العشرة الزوجية هداية من الله تعالى، هدى الزوجين لحياة مستقرة فيها الطمأنينة والسكينة والمحبة، تربيتك لأولادك التربية الصالحة خاصة في هذا الزمان زمان الفتن، والله هذه هداية من الله تعالى، توفيق من الله تعالى. وهكذا في كل أحوالك تحتاج إلى الهداية إذا أردت أن تكون من الفائزين السعداء في كل لحظات حياتك، تحتاج إلى تنزل الهدايات عليك، فالله تعالى هو الهادي. حتى إذا أكلت وشربت ونمت فتحتاج إلى هداية، تنوي بهذه العادات أن تتقوى على طاعة الله فتكتب لك حسنات، هذه هداية من الله تعالى. بل ما أكون مبالغا أنك إذا ذهبت إلى الخلاء لقضاء حاجتك، إذا أردت أن تفوز بحسنات تحتاج إلى هداية من الله تعالى. من الناس من يدخل الخلاء يذكر الله، وإذا خرج يذكر الله ويستشعر نعمة الله عليه لما أخرج عنه الأذى، فيقول: غفرانك، أستغفرك من تقصيري على شكر هذه النعمة. فهذا الشعور وهذه التأملات هداية من الله تعالى. تجد بعض الناس مثلا ينتظر في يعني قاعة انتظار في مستشفى أو في عمل، تجد مثلا واحد يقلب الجريدة، وآخر يتأفف من التأخر، وآخر ينظر كل مرة إلى ساعته متى يأتي الموعد، وأنت جالس وإذا بهداية من الله تنزل عليك فتلهج بذكر الله أو تتلو كلام الله، تنزلت عليك هداية وحرمها هؤلاء. فإذا في الحقيقة العبد إذا أراد أن يفوز في كل لحظة من لحظات حياته فيحتاج إلى هداية خاصة في كل لحظة. ولذلك هذا الاسم، اسم الله تعالى الهادي، نحتاج إليه في كل لحظة من لحظات حياتنا: اهدنا الصراط المستقيم. ثم نحتاج إلى الهداية والثبات على هذا الصراط المستقيم حتى الممات، فيثبتنا الله تعالى في قبورنا ويثبتنا على الصراط المستقيم يوم القيامة حتى ندخل الجنة. فهكذا يحتاج الإنسان إلى هذه الهدايات في كل لحظة. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس يحتاجون إلى العلم، والعلم من الهداية، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. لأن الإنسان يعني يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وهذه يعني تصلح بدنه. أما العلم فيحتاج إلى العلم النافع وهداية الله تعالى في كل لحظة من لحظات حياته. وتأملوا أي الإخوة أيضا في اسم الله تعالى الهادي، نرى هذا الاسم في كل شيء من مخلوقات الله تعالى. الله تعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، قدر لكل مخلوق وظيفته ثم هداه إلى هذه الوظيفة. سبحان الله، من هدى الطفل الرضيع إذا خرج من بطن أمه أن يمص ثدي أمه. من علمه سبحانه الهادي؟ من علم الطيور وهداها إلى أن تسافر آلاف الكيلومترات عن مواطنها ثم تعود إلى وطنها؟ من هداها سبحانه الهادي؟ من هدى النحلة إلى أن تخرج من خليتها عشرات الكيلومترات ثم ترجع إلى الخلية لا تضيع الخلية؟ من هداها إلى أن تصنع خليتها على الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات بلا آلات سبحانه الهادي؟ من هداها إلى وظائف مختلفة في هذه الخلية؟ لما تنظر في مملكة النحل والله تسبح الله من عظيم خلق الله من هداية لهذه النحلة. هناك ملكة في الخلية، وهناك خادمات يخدمن الملكة، وهناك مربيات للصغار، وهناك من يحرسن الخلية. لو تأتي نحلة من خارج الخلية من خلية أخرى ما يسمحن لها بالدخول. كيف عرفنا هذا سبحان الهادي؟ هناك أيضا من النحل مستكشفات تستكشف عن أماكن الزهور، هناك من يحرسنا الخلية، هناك من ينظفنا الخلية، هناك من يبردنا الخلية ويهوينا الخلية، وهكذا سبحانه الهادي. وكذلك لو تنظر في عالم النمل، من هدى هذه النملة إلى أن تحمل قوتها وتفلق حبة القمح فلقتين حتى لا تنبت هذه الحبة؟ إذا نبتت فسد قوتها فتفلقها فلقتين، ثم بعض الحبوب تفلقها يعني مرة ثم تعود تفلق الحبة مرة أخرى لأنها حبة ذوات فلقتين، مثل حبة الكزبرة مثلا ما تكتفي بفلقها مرة واحدة بل تفلقها يعني مرتين. لماذا؟ لأنها سبحان الله هداها الله تعالى إلى أن هذه الحبة حتى لو فلقت مرة ستنبت مرة أخرى سبحانه الهادي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سبحان الله، مثل مجتمع البشر وظائف مختلفة، هدى الله تعالى كل إنسان لما فيه صلاحه وألهم الناس وظائف مختلفة ومواهب مختلفة ورغبات مختلفة حتى تدور عجلة الحياة. هكذا ترى في عالم الحيوان سبحان الله. ولذلك يعني يقول الرازي رحمه الله في تفسير آية الأعلى والذي قدر فهدى، يقول هذه الآية لا تكفي بشرحها المجلدات، قال والعالم كله شرح لهذه الآية الذي قدر فهدى. حقا هكذا يرى المسلم هداية الله تعالى في كل ما يراه من مخلوقات الله تعالى. وأذكر أني يعني قرأت مرة عن تجربة للعلماء، أرادوا أن يعرفوا كيف هذه الطيور يعني تأتي إلى أماكنها من آلاف الكيلومترات. أخذوا طائر مسكين وربطوا يعني عينه وأبعدوه عن وطنه 5000 كيلومتر، وبعد يعني ممكن أسبوع أو أيام إذا بهذا الطائر يأتيهم في نفس المكان في نفس العش. سبحان الله، وجدوا في جبهة الطائر يعني مثل الشريط المغناطيسي الذي يتأثر بيعني مغناطيس الأرض، وهكذا يهدي الله تعالى هذا الطائر كما يشاء جل وعلا سبحانه جل وعلا الهادي. فالذي هدى هذه البهائم العجماوات كيف يترك بني آدم بلا هداية؟ لا شك أن الله تعالى هدانا أعظم هداية، هدى الناس أعظم هداية. فكما أن الله تعالى هدى الكائنات لما فيه مصالحها فكذلك هدى الناس أعظم هداية. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والله تعالى يقول هدى للناس، يقول في هذا القرآن، يقول هدى للمتقين. فهذا القرآن هداية من ربنا جل وعلا. الله تعالى يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. هدانا الله تعالى إلى الصراط المستقيم في كل مجالات الحياة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في العقيدة. تجد العقيدة أجمل عقيدة وأوضح عقيدة، عقيدة التوحيد في القرآن، عقيدة فطرية منطقية عقلية. الذي خلقنا ورزقنا هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، لا شريك له ولا ولد ولا صاحب ولا نظير جل جلاله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تجد في القرآن الأسماء الحسنى لله، فالقلوب تتعلق بالله تعالى محبة وتعظيما، عقيدة جميلة. بخلاف ما تقرأ من عقائد فاسدة ما يقبلها العقل ولا تقبلها الفطرة. كيف يزعم هؤلاء النصارى أن إلههم حل في أنثى وخرج من بطن أنثى ثم صلب؟ كيف يكون هذا إله؟ سبحان الله. وهكذا الله تعالى هدانا لأحسن الشرائع، أحسن الأحكام. انظر إلى العبادات في الإسلام، الصلاة ما أجملها ما أروعها، الصيام كيف يزكي نفس المسلم، يطهر نفسك من الشهوات، فتترك هذه المباحات من الطعام والشراب والشهوة المباحة حتى تزكو نفسك، تتشبه بالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يأكلون ولا يشربون. وهكذا الزكاة، وهكذا الحج، وهكذا الأخلاق الكريمة في دين الإسلام، بر الوالدين وصلة الأرحام والكرم والشجاعة والزهد والقناعة والعفاف، أخلاق جميلة وكريمة. وهكذا انظر الله تعالى هدانا للتي أقوم في كل مجالات الحياة، حتى في شؤوننا في البيع والشراء، في أسواقنا، في بيوتنا، في معاملاتنا مع أهلينا مع أولادنا، في قيام نظام الدولة والحدود والقصاص، في تعامل الدولة المسلمة مع الدول الكافرة ومع الدول الأخرى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. سبحان الله، يعني هذا الدين شامل لكل شيء. بل هل تجد دينا فيه ما يقارب 20 أدب من آداب الطعام، من آداب الطعام والشراب؟ في دين الإسلام لما تقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الآداب على مائدة الطعام والشراب تجد ما يقارب 20 أدب. أي دين يحمل هذه الآداب الكريمة؟ هذه هداية عظيمة من ربنا. بل حتى لما تدخل الخلاء هناك هدايات وهناك آداب، فكيف بعد ذلك ما نقبل على هذه الهداية العظيمة؟ كيف لا نتمسك بهذا الدين؟ الله تعالى هدى المرأة في كتابه لأعظم الآداب الجميلة التي تتحلى بها المرأة من الحجاب والعفاف. فوالله يسعد الإنسان بهداية ربه جل وعلا. ثم أيضا هذه الهداية في الحقيقة، نعم الله تعالى بيّن لنا طرق الخير وحذرنا من طرق الشر، ولكن لنعلم أيها الإخوة الأخوات أن التوفيق بيد الله وحده جل وعلا، هداية التوفيق بيد الله. كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهدي عمه أبا طالب، فقال الله تعالى له إنك لا تهدي من أحببت، مات على الشرك، ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، مات على الشرك، أبى أن يقولها، فقال له الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهادي وحده هو الله، هو المستحق للعبادة والتعظيم لأنه هو الهادي. لذلك الله تعالى يقول قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. والله تعالى يقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. سبحان الله. أذكر أني سمعت قصة واحد أسلم يقول كان جالس في دكانه وإذا برجل يحمل كيسا جميلا ويعطيه لرجل، وإذا بذلك الرجل يأخذ ما في الكيس يتصفحه، ثم إذا به يأخذ الكيس ويلقيه في سلة المهملات في الزبالة. يقول أنا تعجبت كيف يلقي هذا الكيس الجميل في الزبالة. فيقول ذهبت فأخذت هذا الكيس بعد أن ذهب الرجل، وإذا به كتيبات عن الإسلام قرأتها وأسلمت. سبحان الله، تم الكيس. منع الله الهداية عن هذا الرجل الأول؟ الله تعالى يعلم ما في قلبه من كبر من عناد من يعني إعراض، وهدى الله تعالى هذا الرجل، مع أن يعني هذه الكتب سيقت إلى الرجل الأول، لكن هكذا. هدى الله تعالى هذا الرجل الثاني هداية من الله تعالى. فالله تعالى هو الذي يهدي القلوب ويفتح هذه القلوب، يفتح فيها الهداية والعلم والرحمة والتوفيق. ولذلك نحن قرنا مع اسم الله الهادي اسم الله الفتاح. لماذا؟ لأن أعظم أبواب الفتح، أعظم مظاهر الفتح، أن يفتح الله تعالى على هذه القلوب أبواب الهداية والعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا من العلم النافع والعمل الصالح. فالله تعالى يفتح على قلب الإنسان، إذا أقبل على الله يفتح على قلبك من أنوار معرفته واليقين بالله والشوق للقائه ومحبته وخشيته ما لا يخطر ببالك، حتى تعبد الله وكأنك تراه. تشعر قبل ذلك أن هناك يعني شيء كالقفل على قلبك، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الأقفال تحتاج إلى فتح باسم الله تعالى الفتاح. لما تقبل على الله وتتعلم العلم، نتفكر في أسماء الله الحسنى ونصلي لله ونجاهد أنفسنا على طاعة الله، يفتح الله تعالى هذه الأقفال من القلوب، فتشعر بعد ذلك في قلبك براحة وسعادة وطمأنينة وسعة ما كنت تشعر بها من قبل باسم الله تعالى الفتاح الهادي. يفتح الله تعالى على قلوب عباده من العلم ما لم يتعلموه من قبل. ولذلك بعض العلماء يسمون كتبهم بهذا الاسم. ابن حجر رحمه الله لما وفقه الله لشرح صحيح البخاري، هذا أعظم شرح للبخاري، سماه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. الشوكاني عنده كتاب في التفسير فتح القدير، فلأن فتوحات من الله في الحقيقة. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن في سجن القلعة يقول: وقد فتح الله تعالى علي هذه المرة من معاني القرآن وأبواب العلم ما كان يتمناه كثير من العلماء وماتوا ولم يعني يعرفوا هذه الحقائق. قال: وقد ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير القرآن، مع أنه خدم القرآن وخدم العلم رحمه الله تعالى، لكن انظر كيف يشعر بفتح من الله تعالى عليه في هذه المرة. وهكذا المسلم يوقن أن الفتاح هو الله والهادي هو الله. فإذا أردت الهداية والفتح فعليك أن تفتقر إلى الله، كما ندعو بهذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة من ركعات صلواتنا، كما في استفتاح قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ندعو به نقول: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، إلى آخر الدعاء: اللهم اهدنا في من هديت. فهذا في الحقيقة أعظم وسيلة لهذه أعظم وسيلة لنيل الهداية. أولا أن تفتقر إلى الله وأن توقن بأن الله هو الفتاح الهادي وحده جل وعلا، ثم كذلك تجاهد نفسك على الهداية. هذه الهداية تحتاج إلى جهاد نفس، أن تجاهد نفسك على تعلم العلم النافع، أن تجاهد نفسك على العمل الصالح، على الصلوات الخمس، على قيام الليل، على الصيام، على ذكر الله، على بذل المال، على الإحسان إلى الناس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يفتح الله تعالى أبواب هدايته ورحمته. ولذلك إذا دخلت المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الفتاح إذا فتح لك أبواب رحمته خشعت في صلاتك وفزت بكل خير. وكذلك من مظاهر الفتح غير فتح الهداية أن يفتح الله تعالى لك أبواب رزقه. فالرزق بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فاسأل الله تعالى الفتاح أن يفتح عليك من الرزق الحلال، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يفتح الله تعالى لك الأبواب إذا انسدت عليك في الدنيا. باب الشفاء الله تعالى هو الذي يفتحه، هؤلاء الأطباء إنما هم أسباب. أذكر أني مرة سمعت قصة طفل أصيب وهو طفل يعني صغير بضربة في دماغه، الأطباء أجمعوا على غلق باب الشفاء، قالوا: هذا الطفل إذا كبر
إما أن يكون أبله أو أعمى أو يعني يكون معاقا في حياته، إلا طبيب واحد قال لهم يعني الشفاء بيد الله. نعم حالته يعني بعيدة عن الشفاء، لكن الله تعالى هو الشافي. سبحان الله، بعد سنة شفاه الله تعالى، فتح هذا الباب، الله تعالى هو الذي فتحه، وكان من المتفوقين في دراسته. فلا تيأس مع اسم الله تعالى الفتاح جل جلاله، والفتاح هو الذي يفتح باب النصر للمسلمين. لما نعيش هذا الواقع الأليم، نرى المسلمين يقتلون وتنتهك أعراضهم، تسلط عليهم الأعداء، وفيما بينهم فتن وخلافات ونزاعات، كيف يفتح الله تعالى هذا الباب وقد انسد على المسلمين؟ باب الجماعة وباب الهداية وباب النصر والتمكين، الله تعالى هو الذي يفتحه. والله تعالى يقول عن عباده المؤمنين: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لأن قبل أن ينصر الله المسلمين على الكفار، كأن الباب مغلق، كأن الكفار يعني كأنهم يظنون أن الدين الحق معهم وأنهم على الحق وأنهم هم المنصورون. ولكن لما يفتح الله تعالى هذا الباب، باب النصر للمسلمين، ويقضي بينهم بالحق، ينفتح هذا الأمر المغلق المبهم الذي كانوا يظنونه. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام مثلا يتعبد لله بهذا الاسم لما يقول: ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهكذا يفتح الله تعالى ويقضي بين المسلمين والكافرين في يوم الدين. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا ربنا يعني يوم القيامة، يجمع بين الخلائق جميعا، بين المسلمين والكافرين، ثم يفتح بيننا بالحق، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو الفتاح العليم جل جلاله. وكذلك أيها الإخوة الأخوات، من التعبد باسم الله تعالى الهادي الفتاح أن يوفقك الله لأن تكون مفتاحا للخير، كما أن الله هو الفتاح فيحب من عباده من يكون فاتحا للخيرات، لأبواب الخير. ما أجمل أن تكون سببا لفتح قلوب العباد لما تنغلق بالشهوات والمعاصي، فتفتح على قلوب الكفار فتكون سببا في هدايتهم للإسلام، تفتح على قلوب الذين انحرفوا وابتعدوا عن الدين فتكون سببا في هدايتهم. وما أجمل أن يجعلك الله تعالى سببا لفتح مغاليق العلم إذا أشكلت مسألة، أو أن يجعلك الله تعالى مفتاحا لمعاني القرآن وأسراره ولطائفه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من مفاتيح الخير. ما أجمل أن يجعلك الله تعالى مفتاحا للخير لما تكون فاتحا للكروبات التي انسدت على بعض الناس، ضاقت بهم الدنيا لفقر أو لحاجة، فتكون مفتاحا للخير، تساعدهم وتعطيهم، تكون دالا على الخير، وهكذا تكون هاديا مهديا تهدي الناس وترشدهم وتعلمهم وتنصحهم بالتي هي أحسن، برفق ولين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ويجعل لنا من هذه الأسماء الحسنى أعظم نصيب من اسم الله تعالى الهادي والفتاح. نسأل الله تعالى أن نفوز بأعظم نصيب من هذه الأسماء الهادي والفتاح. وسبحان الله، هذه نعمة عظيمة لا يزال المؤمن يستشعرها في الجنة، لما يقول أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تأملوا، أهل الجنة يعرفون هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من مفاتيح الخير، نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.